الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فلازلنا في كتاب القصاص في باب شروط استيفاء القصاص من منار السبيل في شرح الدليل، فنبدأ على بركة الله تعالى فيما يتعلق بشروط استيفاء القصاص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة. الأول: تكليف المستحق أي كونه بالغا عاقلا، لأن غيره ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة.
نعم. الشرط الأول من شروط استيفاء القصاص، أولا، ما معنى استيفاء القصاص؟ معنى استيفاء القصاص يعني استكمال ما يتعلق به، استكمال ما يتعلق به. وشروط استيفاء القصاص أي الشروط التي إذا ما وجدت في المكلف فإنه أهل لأن يقيم القصاص، هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. الأول: تكليف المستحق، تكليف المستحق للقصاص، يعني أن ولي الدم يكون مكلفا. ما معنى تكليف المستحق؟ أي المستحق للقصاص أن يكون مكلفا، وهو ولي الدم كونه بالغا عاقلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه، لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان في عصر الصحابة ولم ينكر. وبذل الحسن الحسين وسعيد بن عاص لابن القتيل 7 ديات فلم يقبلها، فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية، لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه عادة بخلاف الصغير.
إذن لو كان المستحق للقصاص غير مكلف بأن يكون صغيرا، فماذا نفعل؟ يحبس القاتل العمد حتى يبلغ الصغير، أو إذا كان مجنونا حتى يظن أنه يذهب عنه الجنون بطب ونحوه. ودليل هذا الصنيع هو فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وكونه القاتل يحبس لأنه إذا ترك ربما هرب، ولأنه إذا ترك ربما قتل شخصا آخر، لذلك لابد من حبسه حتى يبلغ المستحق للقصاص وهو ولي الدم. أما إذا كان المستحق للقصاص مجنونا، وليس مثل إنسان قتل أبوه وهو مجنون، فهنا وليس له وارث إلا الإبن، فهنا الجنون إذا كان مطبقا وقد عرف بشهادة الأطباء أنه لا يرتفع، فيكون لولي المجنون العفو إلى الدية، العفو إلى الدية. نعم.
أحسن. قال الله تعالى:
أما ولي الصغير فليس له أن يعفو ويطلب الدية. لماذا؟ لأن الصغير يرجى أن يكبر، فإن مات قبل أن يكبر فحينئذ لولي الميت الصغير لوليه العفو، نعم، إلى الدية.
ينتقل الأرث.
نعم، ينتقل الأرث الدية. نعم.
ينتقل الأرث
للدية،
تساوي.
يعني مثلا لو فرضنا الآن أنه ما قتل رجل رجلا وكان له ابن صغير وليس له وارث عاصب إلا الابن، وعنده الصغير وليه مثلا خاله، الخال ليس بوارث وليس بصاحب استيفاء للقصاص، فلو مات الصغير قبل أن يبلغ فليس لولي الصغير إلا العفو إلى الدية. واضح؟ يعني ليس للخال أن يطالب بالقصاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني اتفاق مستحقين على استفائه فلا ينفرد به بعضهم لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه، وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير مكلف لأنهم شركاء في القصاص، ومن مات المستحقين فوارثه كهو قيامه مقامه لأنه حق للميت فانتقل إلى وارثه كسائر حقوقه، وعنه للكبار استفاؤه لأن الحسن رضي الله عنه قتل ابن ملجم وفي الورثة الصغار فلم ينكر، وقيل قتله لكفره، وقيل لسعيه في الأرض بالفساد، ومتى انفرد به من منع من انفراد به عزير فقط ولا قصاص عليه لأنه شريك للاستحقاق، وعليه لشركاء حق من الدية لإتلافه ما كان مستحقا لشريكه. والوجه الثاني يجب في تركة القاتل الأول لأنه قود سقط إلى مال فوجب في تركة القاتل كما لو قتل أجنبي، ويرجع ورث القاتل الأول على قاتل موروثهم بدية ما عدا نصيبه ذكر ما معناه الكافي. وإن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة سقط القصاص لأنه لا يتبعض، واحد الزوجين من جملة الورثة فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين. وهذا عام في جميع أهله، وزوجة من أهله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من اعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يريد عائشة، وقال له أسامة أهلك أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وعن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورث المقتول يقتله، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي، فقال عمر الله أكبر عتق القتيل، رواه أبو داود. وروى قتادة أن عمر رفع عليه رجل قتل رجلا فجاء أولاد المقتول وقد عفى بعضهم، فقال عمر بن سعود ما تقول؟ قال إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفه وقال كنيف ملئ علما أو أقر بعفو شريكه سقط قصاص، وكذا لو شهد بعفو شريكه لإقراره بسقوط نصيبه، ولمن لم يعفو من الورثة حقه من الدية على جان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وسواء عفى شريكه مجانا أو إلى الدية لأنها بدل عما فاته من القصاص. وعن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها، فاستدعى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه، فقال بعض إخوتها قد تصدقت، فقضى لسائرهم بالدية.
إذن الشرط الثاني في استيفاء القصاص اتفاق المستحقين للقصاص على استيفائه وعلى القيام بالقصاص، فلا يجوز أن ينفرد به بعضهم. طيب لو كان بعضهم غائبا فإنه ينتظر قدومه، هذه مسألة واضحة. طيب إذا كان بعضهم غير مكلف وبعضهم مكلف، يعني بعضهم بالغين وبعضهم غير بالغين، المذهب عند الحنابلة أنه ينتظر حتى يبلغ الصغير، هذا هو المذهب. وفي رواية عن الإمام أحمد وهو قول الجمهور الجمهور أنه لا ينتظر، وأن الأولياء البالغين لهم الحق في ماذا؟ لهم الحق في المطالبة بالقصاص. فإن بلغ الصغير بعد ذلك ثم قال أنا أريد أن أعفو، فحينئذ يعطى نصيبه من الدية. من يعطيه نصيبه من الدية؟ الذين استوفوا القصاص. مثلا رجل قتل وله 3 أبناء، بنت وولد بالغين وبنت غير بالغة، إذن على المذهب ينتظر حتى تبلغ. ورواية الثانية وهو قول الجمهور قلنا لا ينتظر، وأن البالغين لهم إما ماذا؟ القصاص، وإما العفو، وإما الدية، لهم هذه الأحوال الثلاث. طيب إذا عفى بعضهم وأراد الباقون استيفاء القصاص، فبمجرد ما أن يعفو واحد منهم فليس لأحد من الآخرين أن يطالبوا بالقصاص. لماذا؟ لأن القصاص لا يتبعض، ف فإذا عفى واحد منهم عن حقه فلا يمكن إقامة القصاص، فمباشرة ننتقل إلى الدرجة التي بعدها وهي الدية، وهي الدية. بخلاف ما لو عفى بعضهم عن حقه في الدية فإن الدية لا تسقط. لماذا؟ لأنه يتبعض. واضح؟ هذه مسألة أيضا مهمة. يعني مثلا لو كان هناك ولدان وبنت وكان القاتل خال الأولاد، فقال الولدان نريد القصاص من خالنا، وقالت البنت لا أريد القصاص من خالي، مباشرة ينتقلون إلى الدية. فإن قالت البنت لا أريد الدية، الدية لا تسقط، فيبقى حق الذكرين في الدية، لأنه يتصور ماذا؟ تبعيضه أو تبعضه. طيب إذا أقر بعضهم بعفو سقط القصاص كما نبهنا عليه، وأظهر ما يستدل به على جواز، انتبهوا لهذه المسألة، أظهر ما يستدل به على جواز إقامة استيفاء القصاص في حق البالغين أن ابن ملجم لما قتل عليا رضي الله تعالى عن علي وعامل الله ابن ملجم بما يستحق، فإن الحسن أقام عليه حد القصاص ولم ينتظر أولاد علي الآخرين حتى يبلغوا. فإن قال قائل فإنما فعل ذلك علي الحسن تعزيرا أو لكفره، فهذا تأويل غير مستساغ، هذا تأويل غير مستساغ. ومما يؤكد على جواز استيفاء البالغين دون الانتظار أن البالغين لو عفى واحد منهم سقط القصاص، فهذا يكون كهذا والله تعالى أعلم. طيب إن كان العفو من أحد الزوجين، ومعلوم أن الزوجين ليس بعاصبين، إذا عفى أحد الزوجين فإن القصاص يسقط مباشرة، ينتقلون إلى الدية، وهذه أيضا مسألة مهمة. طيب مسألة أخرى ذكرها المصنف رحمه الله، ومن مات من المستحقين فوارثه كهو. ما معنى هذه العبارة؟ معناه لو مات المستحق لاستيفاء القصاص، يعني قتل رجل رجلا وكان له ابن وابن ابن، من المستحق للقصاص في هذه الصورة؟ الابن، ابن الابن ليس له شيء، لاحظ يسقط لا شك. إذن الابن هو المستحق للقصاص، فإن مات الابن قبل أن يستوفي القصاص ولم يعفو عن، انتقل إلى ابن الابن لأنه عاصب ووارث. واضح هذه المسألة؟ بخلاف من لا يرث من أولي الأرحام وغيرهم. نعم. الشرط الثالث
قال رحمه الله تعالى الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه للغير، أي غير الجاني، لقوله تعالى فلا يسرف في القتل، فلو لزم القصاص حاملا أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ. لا نعلم في خلافا قاله في الشرح، لأن تركه يضر الولد في الغالب لا يعيش إلا به. ولابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبو عبيدة وأبي عبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس مرفوعا إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ودها
ولدها
وحتى تكفل ولدها عندي سقط
ما أضف اللام
وحتى تكفل ولدها وإن شاء
لك إيشن حتى تكفل
تكفل ولدها
عندك اللام موجود
وحتى تكفل ولدها وإن زاد لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم غامدية ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال ارجعي حتى ترضعيه، الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ثم أن وجد من يرضعه قتلت لقيامه مقامها في رضاعه وتربيته فلا عذر، وإلا فلا حتى ترضعه حولين لما تقدم، لأنه إذا وجب حفظه وهو حمل
حمل نعم صح
وهو حمل فحفظه وهو مولود أولى قاله في الكافي.
هذا الشرط الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير. إذن هذه مسألة مهمة ولنتصورها في صورتين. الصورة الأولى أن يكون القاتل توأمين ملتصقين فقتل أحدهما، وعلمنا أن إذا قتلنا القاتل الثاني سيموت، إذن لا يستوفى القصاص خلاص يسقط. أين ننتقل؟ إلى الدية. هذه صورة من المسائل التي يذكرها الفقهاء في المطولات. الصورة الثانية أن تكون القاتلة حامل، فإن قتلناها وأقمنا عليها حق القصاص دخلنا في الإسراف في القتل، والله جل وعلا قال فلا يسرف في القتل، أي لا يتجاوز في قتله القاتلة، هذا معنى الآية، فلا يتجاوز في قتله القاتلة. إذن لا يجوز استيفاء القصاص من المرأة القاتلة الحامل، ننتظر حتى تضع حملها، ثم إذا وضعت حملها ينتظر حتى ترضعه اللبى، اللبى اللي هو أول اللبن الذي فيه اكتفاء المولود بهذا اللبن، ثم بعد ذلك يمكن أن يشرب أي لبن آخر فلا يتضرر. وهذه مسألة اتفاقية. نعم.
أصلا قال رحمه الله تعالى ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه افتقاره إلى اجتهاده، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد
الحيف
ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي، ويعذر مخالف لافتئاته بفعل ما منع منه
نعم.
ويقع الموقع لأنه استوفى حقه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، رواه أحمد ومسلم. وترجم عليه النسائي جواز اقتصاص بغير إذن الحاكم، ويعضده حديث عمر السابق وعن عثمان نحوه. وعن عبادة مرفوعا منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله، قاله أحمد. ويحرم قتل الجانب بغير السيف وقطع ظرفه بغير السكين لئلا يحيف في استيفاء، لحديث لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة، رواه النسائي. والحديث إذا قتلت فأحسن القتلة، وعنه يفعل به كما فعل، اختاره الشيخ تقي الدين وقال هذا أشبه الكتاب والسنة والعدل، انتهى لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باليهودي الذي رد رأس الجارية بحجرين فرد رأسه بحجرين. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. ولأن القصاص مشعرة من المماثلة فيجب أن يعمل بمقتضاه، قاله الكافي. وإن بطش في ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه له حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه، قال في الفروع. هذا رأي عمر وعلي ويعلى ابن أمية، ذكره أحمد، انتهى.
هذه المسائل أنه يحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائب. أولا سبق معنا ذكرنا أن الذي يقيم القصاص هو القاضي أو الحاكم أو نائبه وهو القاضي، هذه مسألة واضحة. طيب إذا حكم الحاكم على الجاني بالقصاص أو القاضي، هل يجب أن يكون حاضرا وقت القصاص؟ هذا هو صورة المسألة، يحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه، حتى لو حكم الحاكم فلا بد من وجود السلطان أو من وجود نائبه وقت استيفاء القصاص. لماذا؟ أولا قالوا لأن وجود السلطان سبب للأمن من الحيف وهو التعدي. لو السلطان مو موجود يمكن بدال ما يقتله يعذب أول شيء ثم يقتل، ولا ما يتصور؟ يتصور. إذن لابد من وجود السلطان. ثانيا أن وجود السلطان يأمن من التعدي على القائم بالقصاص، لأن لو تصورنا أن القائم بالقصاص يقتل الجاني يمكن أن للقاتل أولياء يتعدون عليه، ولا ما يتصور؟ إذن لابد من وجود الحاكم حين استيفاء القصاص فضلا عن الحكم بالقصاص. وهذه مسائل إجماعية مع الأسف كثير من بلاد المسلمين وكثير من القبائل يقوم أحدهم فيقيم القصاص بنفسه كأنه حاكم، وهذه شريعة الغاب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه مسألة مهمة جدا. لو أن أحد أولياء المقتول قام بالقصاص مفتاتا على ولي الأمر، قال ويعذر مخالف لافتئاته بفعل ما منع منه. يعذر أي بمعنى أنه يجوز للحاكم أن يعفو عنه، أن يعفو عنه. ما مثلا لو قال والله ما كنت أعلم أنه يجب وجود الحاكم، أو أنه أن الذي يقيم القصاص هو الحاكم مثلا، فهو يعذر. نعم
ويعذر
ويعذر
هذا
أنسى،
ويعذر
مخالف ما في بأس، ما في بأس. هو يعذر ويجوز أن يعذر، مر معنا التعزير، التعزير مر معنا، التعزير مر معنا أن الحاكم من أقام الحد بنفسه يعذر، لاحظ. لكن إن حكم القاضي فدفع إليه فقام مفتاتا ولم ينتظر وجوده، هنا يعذر، فرق بين المسألتين، فهناك يعذر وهنا يعذر. طيب هذه مسألة مهمة جدا. فالقائم بالافتيات أوقع القصاص في موقعه، لأنه إنما أقام القصاص بعد حكم الحاكم وحكم القاضي. طيب إذا أراد أن يقيم القصاص بأي شيء يقيمه، المذهب عند الحنابلة أن القصاص إنما يكون بالسيف، يكون بماذا؟ بالسيف. لماذا قالوا يكون بالسيف؟ قالوا لأنه يؤمن معه من التعدي. كيف يؤمن معه؟ يعني مثلا لو قلنا له خذ السكين واقتله، يمكن يقع في التعذيب قبل الموت. لو قلنا له مثلا خذ ارميه بالأحجار، مثلا ارميه من فوق، يمكن يرميه ما يموت ولا لا؟ إذن يتصور في غير السيف ماذا؟ الإسراف في القتل، التعدي. ولذلك قالوا من ناحية المعقول قالوا يحرم قتل الجاني بغير السيف. وأيضا استدلوا بأثر ضعيف، لا قود إلا بالسيف، هذا حديث ضعيف. وفي رواية عن الإمام أحمد، طبعا هنا حديث نهى عن المثلة، هذا حديث صحيح، وهو هل هو في محل النزاع أو ليس في محل النزاع، في خلاف بين العلماء. والصواب أن حديث نهى عن المثلة ليس في محل النزاع. ليش؟ لأن نهى عن المثلة خارج محل النزاع، يعني بعد استيفاء القتل ما يجوز أن تمثل بالقاتل، هذا مقصود به، وليس فيه دلالة أن القواد بغير السيف مثلة. واضح هذا ولا لا؟ لا سيما وقد جاء في القرآن وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فرض رأس يهودي لأنه رض رأس جارية، ولا لا؟ إذن الصحيح أنه يجوز القصاص على نحو ما قتل القاتل، لكن الحاكم أو نائبه أو القائم باستيفاء القصاص من الأولياء بإذن الحاكم عليهم أن يجتهدوا في أن لا يقعوا في الإسراف في القتل أو في التعذيب. هذه مسألة مهمة جدا. طيب بالنسبة للقصاص في قطع الأطراف بغير سكين، هذا هو المذهب وهو الصحيح، وهو الصحيح أنه لا يصار إلى قطع الأطراف في القصاص إلا بالسيف أو السكين القاطع، حتى يؤمن التعدي، حتى يؤمن الحيف. هذه مسائل أيضا مهمة. طيب إذا بطش أولياء المقتول بالقاتل فظنوه ميتا فتركوه، فجاء أولياء القاتل ووجدوه فيه نفس فأخذوه وعالجوه وداووه، فشوفي ماذا يفعلون الآن؟ الآن لاحظوا، الآن أولياء القتيل الذي قام بالقتل ولم يمت معه هو بين خيرتين، بين أمرين، إما أنه لاحظ يدفع الدية فعله لأولياء القاتل، مثلا فقع عينه، كسر أنفه، كسر أسنانه، فيدفع الديات هذه الأشياء ثم يدفع إليه القاتل فيقتله. فإن أبى عن دفع دية ما فعل وما ترتب على فعله فإنه لا يسلم له القاتل ليختص منه، بل يصار إلى العفو. يصار إلى ماذا؟ إلى العفو. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.